شوف وزن 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 كويس بس ايوه يا شيخ مره نازل شوف لا فيه فيه وين شديت انت الله يرحمه من هنا من هنا لا لا شوف شوف هذه 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 ايوه هي ارفع الان كذا خلاص حط سكر خلاص الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد حياكم الله أيها الأحبة في درسنا هذا اليوم في صحيح الإمام البخاري وقد وصلنا إلى قوله حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله تفضل يا شيخ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
كيف الصوت؟ تفضل شيخ
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
قال حدثنا مسدد هو ايوه ابن مسرهد بصري من اكثر من روى عنه الامام البخاري قال حدثنا يحيى هو ابن ابن سعيد القطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان هذا من ائمه الحديث يقول عنه الامام احمد ما رأت عيني مثله عن عبيد الله عن عبيد ابن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب مدني إذن أول سند بصري نهايته مدني قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبو سعيد كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع يعني يرغب في المرأة في أربعة أشياء الأول لمالها إذا كانت صاحبة مال تشجع الإنسان على النهش يتزوج بها لأنه قد يلجأ إليها في أي ملمات تحصل له في حياته فيحتاج إلى أن يكون عنده مال وإذا كان عند زوجته مال يكون قد يعني حل إشكال عنده لكن لو كانت فقيرة ستكون هذه المرأة عالة عليه فهو يرتاح إلى أن تكون عندها مال وهذه الأربع تنكح المرأة لأربع هذا الجانب الوجودي نفرق يا أحبه بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة الأربعة هل القضية شرعية أو القضية هذا هو الواقع فكان الحديث يذكر الواقع أن الإنسان يرغب في امرأة لا لشيء إلا لمالها عندها مال فيقول سأستفيد من هذا عليكم السلام ورحمة الله سأستفيد من هذا المال ولذلك حتى الشاب يزوجه الناس لأجل أن عنده مال أو عند أبيه مال مع أن المال قضية قد مع الزمن يذهب قد يخسر قد يكون عنده مال وبعد زمن وإذا به فقير وقد يتزوج الفقير وبعد زمن يصبح غني فالرزق والمال بيد الله عز وجل قال لمالها ولحسبها طبعا اختلفوا في الحسب هل مقصود بالحسب النسب والنظر في الآباء والأجداد ولمال الآباء والأجداد من تأثير وأيضا عندما يناسب الإنسان أسرة من الأسر العريقة، الأسر القوية، يكون له تأثير حتى في أولاده. يعني الحسب والنسب يعني يؤثر حتى في الأولاد. ثم يقول الواحد أخوالي فلان وفلان وآل فلان وجدي فلان، لها تأثير في نفوس الأولاد وفي تربيتهم، فيكون له من هذا المنظر. أيضا إذا جلس الرجل في المجالس يقول أنا تزوجت من آل فلان، يعني فلها تأثير في النفس، بخلاف لما تكون الأسرة الأخرى أسرة غير معروفة. يعني قد يكونون أولئك أفضل عند الله عز وجل، لكن قد لا تكون معروفة عند الناس، فلها جانب. يعني الزواج ببنت الحسب لها جانب نفسي عند الأب، وأيضا لها جانب تربوي من ناحية الأبناء، قد تمنعه من كثير من الدنايا الأمور لأجل أن أخوالهم فلان وفلان وفلان، فلها جانب إيجابي جيد. أيضا لا 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 بعض أهل العلم يقول الحسب هم صاحب الأفعال الحسنة، فإذا كانت المرأة صاحبة أفعال حسنة فهذا شيء يرغب فيها بسببه، لا حسن الأخلاق، حسن التعامل. الثالثة لجمالها، فالمرأة الجميلة مرأة تجذب النفس إلى أن يتزوجها الإنسان، فلو تزوج قبيحة قد لا يحقق أعظم مقصود مقاصد الشريعة في النكاح، وهو تحقيق المتعة والاستمتاع بالمرأة، وأيضا ما ينبني عليها من الولد. فالجمال له تأثير في النفس، هذه الثالثة. ولذلك الناس تفكر في الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن ينظر إلى هذه المرأة، لأنه أكثر أن يؤدم بينكم، أحرى أن يؤدم بينكم. فأصبح عندنا كم؟ أربع: لمالها، لحسبها، وجمالها، ولدينها. ذات الدين تريحك في حياتك، تصبر معك، تتحمل مشاق الحياة، تربي أولادك على الدين، تحصنك أنت. إذا وجدت منك التفاتة عين، زلة، معصية، تجد أن هذه المرأة تقومك. فالإنسان يفكر في الزواج بذات الدين لأنها تصلحه. تجد أن المرأة إذا قصر في صلاته، وإذا بها توجهه تنصحه، إذا انهمك في المعاصي يمكن تبكي عليه وتتأثر، يكون لها تأثير في النفس. وحقيقة يوجد في المجتمع من تزوج امرأة صالحة فكان صلاحه على يدها. وأحيانا قد يكون الرجل صالحا والمرأة عادية، ما بنقول أنها فاسقة، لكن المرأة عادية ليست من أهل الصلاح يعني، وإذا بها تصبح من أهل الصلاح، متأثرة بمن؟ بزوجها. وذكرت لكم في درس سابق أن من أعظم مقاصد الشريعة في النكاح الدعوة إلى الله. ما يا شيخ إبراهيم؟ ركز معي. من أعظم مصالح النكاح ومقاصده هو الدعوة إلى الله عز وجل. فوالله عز وجل يقول: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فبين أن مجال الزواج مجال دعوي، يدعو فيه الرجل امرأته إلى الدين وإلى الصلاح والخير، والمرأة تدعو زوجها إلى الصلاح والخير وتعينه عليه. فلذلك صاحبة الدين يعني لها تأثير على زوجها ولها تأثير على الأولاد. فكم عرفنا من أن شاب في حياتنا، عرفنا شباب حفظ القرآن على يد أمه وختم، لأن أمه رتبت له وقته، ساعدته في حفظ القرآن، ساعدته في الصلاة، أصبح من أهل الصلاة. أحيانا يكون الأب ليس من أصحاب الصلاة، ما يدخل المسجد ولا يأتي، والأولاد صلاة الفجر مع الأذان وإذا هم يدخلون المسجد. في الصلوات العادية تجد أن الأولاد يصلون، الأب لا، يصلي في البيت أو لا يكون موجودا أو ليس له دور في حياته هؤلاء. ليش؟ هؤلاء الأولاد، من الذي يقوم بتربية هؤلاء الأولاد؟ تلك المرأة ليش؟ الصالحة. ولن يعني يعدم الزوج من زوجته دعوة صالحة صادقة من هذه المرأة الصالحة، لأنها تريد إصلاح بيتها. فتجد أن لها تأثير حقيقة. هذه الأربع: المال والحسب والجمال والدين. النقطة الأخرى أن المرأة قد تجمع الأربع. بعض الناس قد يفهم أن المال لها فقط، ما هو صحيح. قد تكون صاحبة مال وصاحبة حسب وصاحبة جمال وصاحبة دين، فقد يجتمع في امرأة واحدة الأربع، وقد يجتمع في أخرى ثلاث، وهكذا في ثنتين واحدة. فقد تكون جميلة وصاحبة مال وصاحبة دين وصاحبة حسب، وقد تكون. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن القضية نسبية أصلا وترجع إلى الزوج. القضية ليش؟ الجانب النسبي يعني. فمثلا المال، مال قضية نسبية. قد تكون امرأة عندها ملايين، قد تكون امرأة موظفة مثلا وعندها راتب يكفيها يكفي أولادها وزوجها مثلا، يستفيد زوجها من ذلك. قد تكون يعني بارعة الجمال، وقد تكون نسبة جمالها عالي جدا، قد تكون نسبة جمالها متوسط. ومسألة الجمال مسألة ذوقية. بعض الناس يعني لا يعجبه العجب، يعني يرى المرأة غاية في الجمال ومع ذلك إيش يعني ما يعجبه، يعني صعب أن يقتنع في المرأة وفي جمالها. وفي ناس يرى امرأته أجمل نساء العالمين، معنى امرأة عادية. فأحيانا النظرة والذوق قضية نسبية، ليست قضية لابد أن نعلم أنها قضية نسبية. أيضا النسب الموجودة في الأربع، فنسبة المال عندي بنسبة 40% مثلا، الجمال بنسبة 30%، الحسب بنسبة 20%، الدين بنسبة 50%، وهكذا. فتجد أن القضية قضية، عندما تنظر في الأربع أن القضية قضية نسبية وقضية ذوقية. حتى الحسب، الناس مراتب ليسوا على شكل واحد في جانب ليش؟ جانب الحسب. حتى في الدين الناس مراتب وليسوا على شكل واحد، والمرأة ليست على شكل واحد. يعني ليس كل الناس، بعض الناس يظن مثلا يقول حافظ القرآن. نعم حافظ القرآن، لكن يمكن عنده تقصيرات كثيرة. امرأة يمكن ما عندها إلا جزئين فقط، ومع ذلك إيش يعني صاحبة تدين وصاحبة حرص على دينها وعبادتها أكثر من تلك. فلا نستطيع أن نضعها في شكل واحد. طيب سؤال، هل فيه خامس؟ هل يمكن أن نأتي بخامس؟ للنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في أربع، هل يمكن؟ طيب لعلمها، لدراستها وشهادتها. والله واحدة حاصلة على بكالوريوس، ما هي واحدة حاصلة على أولى متوسط مثلا أو ثاني متوسط. واحدة حاصلة على دكتوراه، ما هي مثل واحدة عندها ابتدائي مثلا. فتجد أن هذا جانب، جانب إيش؟ جانب آخر، يعني جانب امتياز لبعض النساء. نعم، لكنك أنت شو تشوف؟ أنا الأغلب، يعني الأربع لمالها حسبها جمالها ودينها، هذه الغالب، غالب النساء. لكن زي الجانب العلمي مثلا، جانب جانب الشهادات الآن مع الزمن هذا، تجد أن الشهادة معتبرة. فمثلا يرى أن امرأتي تكون جامعية ومتخرجة من الجامعة وعندها ماجستير وعندها دكتوراه، يعني لها طابع نفسي، يعني شيء نفسي عند الـ عند الـ طيب عند 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 الزوج. بس هل يمكن تدخل في واحدة من الأربعة هذه؟ أنا يظهر لي تدخل في واحدة من الأربعة. أنا إحساسي يقول أنها حصر، ما هي أغلب. في الحسب، إيه صح، أنا أتوقع أنها تدخل في الحسب. طيب هل يمكن يتزوج الواحد امرأة لذكائها؟ امرأة ذكية جدا، والذكاء في أهلها، فيتمنى أن الله عز وجل يرزقها أولاد أذكياء يريحونها في الدراسة في الحياة. يعني أحيانا قد يكون يتأثر الولد بأخواله، ويكون الأخوال فيهم غباء يعني مثلا أو نحوه، فتجد أن الأب يعاني يا الله يمشون في الدراسة، يا الله يمشون في الحياة، يتعبونه. لكن لو كانوا أذكياء ما الذي يحصل للولد؟ ها؟ يعني يطلع الولد ذكي، ذكي ريحني، ريحني في دراستي، ريحني في حياتي. تجد أنتم اللي معكم أولاد، تجد بعض الأولاد ذكي وبعض الأولاد ما هو ذكي، تعاني من الولد اللي ما هو ذكي. يلا يحفظ، ويلا يعرف جدول الضرب، ويلا يعرف بعض المسائل، يعني يتعبك جدا. يعني يلا يلا إذا جاب ثاني متوسط ونجح بالقرعة من ثاني ثالث متوسط تعتبرها نعمة أنت. بخلاف إيش ولد ما شاء الله ماشي في دراسته مريحك، ولا تحتاج أن تعاني معه وتشرح له المسألة في دقيقة واحدة. ذاك تقعد ساعة مع كلمة كلمة حرف حرف، ويلا يلا يعني أنا أعرف بعض الناس، واحد من الناس أعرفه جيدا ولي به علاقة، يعني علاقة نسب وكذا، يذاكر الليل والنهار، يعني يجي من المدرسة وعلى كتبه ولا مغرب، ويصلي المغرب ويرجع يذاكر، ويأخذ في أولى أخذ في أولى المتوسط يا سنتين يا ثلاث، وراح المتوسط ويذاكر ولا في شيء، طاقته وقدرته خلص. بينما في ناس نعرفهم يطلع في البيت على الكورة، يلعب كورة في العصر ومبسوط، ويمر على الكتاب كذا وجايب الأول. فقد يتزوج لذكائها ولنبهتها، فهل تدخل في الأربع أم أن يمكن أن تفرد لوحدها؟ يمكن تدخل في الحسب اللي يفعل الحسنة، يعني على اعتبار الأفعال الحسنة ما مشي
في الحسب. ونقطة الذكاء غير الأولاد إن هي نفسها يكون عندها ذكاء في فن إدارة الحياة،
يعني إذا كانت ذكية تدير الحياة جيدا أجود، وأحيانا توجه كنت، أحيانا تجد نفسك يعني بعض الناس يستهتر بمشورة النساء، أبدا، يعني كثير من يعني أعطيكم أنا مثال، والله أحيانا تعطيني هي رأي وأنا لي رأي، وبعد مرور فترة اكتشف الرأي هو الصح وما أكثرها، بل هي الغالب. أنا رأيها أحيانا ليه؟ لأن عندها حرص على إنجاح شيء معين في البيت، وأنا والله ما يهمني البيت، ماني مهتم، هي لا حريصة، فتجد أن فكرتها من خلال نظر ودقة تجد أنها هي الأجود، وأنت خبط كذا وأجبرتهم عليه، وتكتشف بعدين يا ليتني خدت برأيها. فأحيانا الذكاء له دور، له دور سواء في 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 إدارة الحياة أو في إدارة الأولاد أو أحيانا في ذكاء الأولاد يمكن تدخل بالحسب. فكان الأربع محصورة، أنا يظهر لي كذا أنها محصورة. بقي السؤال الأخير، إذا جئت تخطب عند ناس قالوا لك أهلك والله عند الفلان بنت، إيش أو أول شيء تسأل عنه أو إيش آخر شيء تسأل عنه؟ إيش آخر شيء تسأل عنه؟ وإيش أول شيء تسأل عنه؟ أول شيء تسأل عنه أيوة أنت؟
جمال.
أول شيء تسأل جمال؟
تسأل عن الدين الله.
والدين؟
الدين.
لحظة، لا لا ما أبغى تجاوب. أيوة حسن.
الدين يا شيخ.
أول شيء تسأل عنه الدين.
أول شيء كيف دينه؟
أيوة. حسنت. أيوة أنت يا رجب. أول شيء الدين بعدين الجمال. أول شيء الدين. خطأ. قريبة من زوج ثلاث وتغلط. أيوة شيخ محمد.
الزواج هو الثوب.
ها؟
الزواج الثوب.
إذن الجمال.
لا. يعني أول شيء الجمال تحسب من أخوانها موجودة.
والله بعضهم انه قايل وجهها كذا وانها مغاير الجمال لا تدخل هذه يا اخي، انت اولادك يا شيخ يشبهون بعض؟ اذا ولا واحد منهم يشبه الثاني، تلقى واحد احسن من واحد، واحد اجمل من واحد، لا لا. الجمال، الجمال طبعا سهل جدا انك ترى تراها وتحكم وتتزوج او تنسحب. اذا الدين، اذا اول شيء نسال عن الدين. لا لا خطأ، ما هو صحيح، ما هو صحيح. أيوة شوف، إذن الجمال أول شيء أسأل عنه الجمال، صح؟ تقول نسبي، يعني أول شيء أسأل عنه إيش؟
بحسب حاله
ذوقي أنا،
بحسب ما تحتاج.
أيوة طيب، والدين متى أسأل عنه؟ أول شيء ولا آخر شيء؟ خل آخر شيء. لا أنا الآن قالوا مثلا لك أنت تزوجت ولا باقي؟ باقي، يا سلام. قالوا لك أهلك عند الفلان بنت، فتقول أنت حلوة ولا تسأل تقول صاحب الدين؟ إيش أول سؤال تسأله؟ تفضل قول. ما أدري كويس. أيوة فهد. الجمال آخر شيء، الدين آخر شيء. ليش الدين؟ هو على كل حال تسأل عن الثلاث، المال والحسب والجمال، تخلي آخر شيء ليش الدين. غلط أنك تبدأ بالدين، غلط، إيه لا. لأنك لو سألت عن دينها فقالوا صالحة تقية صاحبة قيام الليل صاحبة قرآن وكل شيء، طيب جميلة، لا ولا قبيحة، ضحيت، هذا اللي كنت تبغى تقوله صح، ضحيت بدينها لأجل جمالها، فقدمت الجمال، خطأ. إذن لو بدأت بال 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 بالدين ثم اكتشفت أنها ليست صاحبة، طبعا صاحبة حسب، ليست صاحبة مال، ليست صاحبة جمال، المفروض تتزوجها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فظهر بذات الدين تربت يداك. السؤال كسر عليك القاعدة. أول ما سألت قلت كيف دينها، مفروض الموضوع انتهى خلاص، تتزوجها إذا قال صاحبة الدين. إيه نعم. لكن لو أنك سألت قلت لا أنا أريد أن أعرف كيف، جميلة؟ قالوا نعم جميلة. صاحبة مال؟ نعم عندها مال، ورثته أو تجارة أو موظفة أو إلى آخره. خلاص. طيب صاحبة حسب؟ نعم أنت بتعرف أنها صاحبة حسب من خلال أهلها، فواهدة بالمرافق الثلاث ما شاء الله. صاحبة الدين لا، دينها شوي
فنانة.
أيوة. إيش اللي يحصل؟ تركتها لأجل إيش؟
لأجل
دينها. فإذا سألت تسأل أول شيء في الجمال والمال والحسب، فإذا انتهيت طيب صاحبة الدين؟ نعم صاحبة الدين، بس تراها أقل جمالا من تلك لكنها صاحبة الدين، إيش تسوي أنت؟ تتزوجها. عرفتوا؟ ويظهر العلم قول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك أمر آخر، وهو أن 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 صاحبة الدين يتحقق فيها المال والحسب وليش والجمال. حقيقة أن الجمال نوعان، جمال روح وجمال إيش وجمال جسد. أحيانا قد تكون المرأة غاية في الجمال، ونحن نعرف مثلا حتى في الرجال تلقى أحدهم، تجد أحدهم فيه وسامة لكنه إيش لكن أخلاقياته سيئة تكره. هنا فقد تكون المرأة غاية بارعة الجمال لكن مشكلتها أخلاقها ما هي جيدة، والأخلاق جزء من الدين. فإذا بك لا تجد جمال الروح عندها وخفة الدم فتستثقلها وتكرهها. فالجمال مع الزمن وكثرة النظر إلى الزوجة يقل، تقل قيمته. ممكن جمال في بداية الزواج، قبل الزواج، في بداية الزواج، بعد مرور أسبوع شهر شهرين لا زال الجمال لهش بريق في نفسك، لكن مع الزمن خلاص تعودت على زوجتك. وذلك بعض الناس اللي يزخرفون بيوتهم ويجملونها جدا، وغرفة النوم هذه تكلفه علق القربة، ثم بعد ذلك يسكن في هذه الغرفة وكل يوم يطالع في هذه الغرفة. كم قيمة الجمال في الغرفة الآن؟ انتهت. تعودها، شيء تعودته العين. وجمال المرأة كذلك كل يوم تراها يقل، تقل قيمة ليش الجمال في عينك. لكن الدين يبقى أنه الشيء المتكرر، الشيء الذي تعيشه كل يوم والذي يطورك ويحسنك. المال طبعا الغالب في المرأة أن المال مالها، بل لو كان رجل فقير تزوج امرأة غنية يصرف عليها، ما هي اللي تصرف عليه، فقد لا يستفيد من مالها شيئا، يمكن ما تعطيه ولا شيء، وإذا به خسران. ثم أن الزواج بالمرأة الغنية مشكلة. لو كنت أنت يعني راتبك 2000، 3000، 4000 ريال وهي صاحبة ملايين مثلا، زوجتها لأجل مالها وجيت تصرف عليها، اشتريت لها ثوب 500 ريال ترضى عنه؟ لا، قليل رخيص، طب ربع راتبي راح في ثوب. فتجد أن من داخلها المرأة لا إيش يعني لا تتقبل هذا. لو لكن لو تزوجت من نفس الطبقة التي أنت فيها، حالتك المادية متواضعة، وتزوجت من أسرة حالتها المادية مثل حالتك المادية، تجد أرحم عليك. الطيب اللي تشتريه يعني تشتري 300 يعني جزء ما بقي من راتبك، كل شيء بسيط وينتهي. 300 ريال كيش تطيب؟ أنا كنت أخذ عندها لي طيب 1200، تعطيني طيب 300؟ فتجد أن الطيب اللي ما تقبل، يعني تصبح المرأة ما تقبل، تسكنها في بيت عادي متواضع، شو يحصل لها؟ ما ترتاح، تريد أن هي تريد بيت مثل بيت أبيها، مثل بيت إخوانها، بيت قصر جميل ويعني رائع جدا. فتجد أن المرأة تريد أن تعيش نفس، هي تنتقل من بيت أهلها لبيت زوجها، يمكن يعني ستعاني المرأة لأجل مثلا هي امرأة صالحة تريد أن تعيش، تريد هذا الزوج رجل كفو، تقبل بالثوب الرخيص والأكل البسيط والطيب العادي، تمشي أمورها. لكن إذا جاء أهلها يزورونها، إيش رأيكم؟ جالسين تفرجوهم في المطبخ، وإذا بالمطبخ وتواضع جدا، تجي الغرفة النوم ما فيها شيء، يجي الغرف المجلس وغيره بيت، فيحصل لهم نوع من أنواع الصدمة، فيبدون ينتقدونها لزواجها بهذا ليش هذا الفقير، أو ما هو فقير يمكن متواضع في في وضعه، أو يعني مشي حاله، يعني مثل ما يقولون أسر متوسطة الدخل، أتوا من قصر إلى مثل هذا البيت يصدمون، فتجد نظراتهم لها، احتقارهم لها يؤثر في نفسية هذه المرأة ويضرها، فتجدها تنقلب على زوجها. لذلك الإنسان يحاول أن يأخذ من بيئته، سواء في الحسب أو في المال، أحيانا الحسب قد يؤثر عليك، يعني تجي تبغى تضيفهم تضيفهم كم، لكن لو الإنسان أخذ في الوضع الطبيعي الوضع العادي، الشاب الغني الزوج من الأسرة الغنية، الشاب الفقير من الأسرة الفقيرة المتواضعة، تجد الحياة تمشي حقيقة، تمشي الحياة. فقال لمالها ولحسبها ولجمالها، لكن يبقى أن الدين هو العلامة الفارقة في الباب. نعم، يعني الأفضل، الأفضل أن يكون، ما نستطيع أن نجعل شرط، لكن الأفضل التكافؤ، يعني يكون في نفس المستوى، المستوى الحسب، مستوى المال، مستوى الجمال، يعني مستوى التعليم ممكن. يعني أنا أعطيكم مثال، لو كانت هي من أسرة ذات حسب وهو من أسرة متواضعة، تجدها كل يوم أحيانا لو تشادة في الكلام، تعرفوا البيوت ما تخلو من مشاكل، إذا لو خلت البيوت من مشاكل لخلى بيت من؟
محمد
صلى الله عليه وسلم، ما تخلو البيوت من مشاكل. فقد أنها يوم الأيام شوف من هو أبوك وشوف أبوي، شوف من هو أخوك وشوف أخوي، صح ولا لا؟ يعني تجد أن أحيانا قد أنها تستهتر فيه فتؤثر على نفسية الزوج، قد يطلق. لذلك البحث عن التكافؤ في مثل هذه الأبواب مهم جدا، لكن سبحان الله وجدنا أن الدين هو العلامة الفارقة. يعني بعض النساء عندها دراسة عالية جدا، سواء دراسات عليا أو جامعية، وزوجها ما عندها لا أم متوسطة أو نحوها، تجد الأمور ماشية، المرأة صالحة، يهم أن الزوج هذا كفو، وضحت هذه المسألة. فتجد يعني أن الدين هو العلامة الفارقة في الباب كله، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، أحد عنده إضافة؟ طيب أطلنا في هذا الحديث. نعم،
ولم يقل تنك إحداث الدين،
فاظفر
دلالة على المبادرة وأنها شيء يعني ثمين وصيد لا يمكن أن يتوفر.
أحسنت، يقول في بداية الحديث يقول أنه قال تنكح المرأة، ثم لم يقل فانكح ذات الدين، قال فاظفر، والظفر يدل على المسألة فيها تنافس، فيها 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 حرص، فيها حث، لأنك اظفر يعني اعتبرها فرصة لك، يعني اعتبرها صيدا ثمين لك. ولذلك يعني شوف دقة اللفظة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك عبارة يعني كأنها استحثاث، يعني إذا لم تظفر بذات الدين فلتكن يدك في التراب، يعني كما يقول بعضهم مالك ما لها للتراب، عرفتوا؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكلمة فاظفر فيها دقة في العبارة، ما يعني ما شاء الله، يعني استنباط ممتاز، جزاك الله خير. نعم، ايش فيه؟ ايه تفضل. ايش ايه
ممكن الاهتمام بالاشياء الاخرى لغير الدين كالمال والحسب وكذا ممكن يقلل، يعني اذا قدمها على الدين بدرجه كبيره يقلل من قوامه الرجل، وخاصه مثلا
المال. نعم، المال والحسب وحتى الجمال، الجمال المراه قد تستعرض بجمالها على زوجها، يعني قد انها تتعالى عليه، لانها تعالت على بني جنسها من النساء لما رأت أنها أجمل منهن، أثر في نفسها، يعني لأنها ستجعل لها، فلها لها قد يكون لها تبعات. نعم، حدثنا إبراهيم
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال مضى رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
إبراهيم بن حمزة هذا من أبناء عبد الله بن الزبير، من أبناء عبد الله بن الزبير، يعني من هذه الأسرة، من نسل عبد الله بن الزبير، مدني أبو إسحاق. إبراهيم ابن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم. و أيوة يا شيخ عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبيه أبو حازم. أيوة شيخ
سلمة
بن دينار الزهاد المسلمين عن سهل صحابي الجليل بن سعد الساعدي قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ يعني الرجل هذا لما مر فيه ميزانان عندي. الميزان الأول، الميزان الذي وضعه أو الذي رآه عامة الصحابة فحكموا عليه بأنه حري إن خطب أن ينكح، يعني الأولى إن خطب، الأحرى يعني الأولى، حري خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، يعني جاء يطلب واسطة تقبل واسطته وشفاعته، وإن قال أن يستمع. بعد مر فارقين من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ نفس السؤال. قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض من مثل هذا. فعندي ميزانان للحكم على الرجال. ميزان اهتم بالظواهر والمظاهر فحكم من خلالها، فصاحب المال وصاحب الغنى وصاحب الجاه يستحق كل هذه ليش الأمور، سواء في الخطبة أو في الاستماع أو في الشفاعة. بينما ذلك الفقير المسكين صاحب الثياب المبتذلة تجد أنه لا يستمع له، لو تكلم في مجلس ولا أحد يطالع فيه، ويحاولون أن كانوا يستثقلون كلامه عساه يختصر يختصر، ولذلك تجد أنه يتوارى. عرفتوا؟ يعني لو دعي إلى وليمة مثلا قال له واحد: يا فلان تعال تعش معنا الليلة، كثير من الفقراء ترى ما يحضر، لأنه يحس أنه سيجلسون في طرف المجلس في آخره، لن يسمع كلامه، لن يحرص عليه، فتجد أنه ما يهتم فيه. ولا بل أحيانا تجد أن أهل الحي يقومون يدعون في الوليمة، يدعون ليش الجيران وأهل المال وأهل الغنى، جنبهم هذا جارهم جار الباب ما يدعونه لأنه فقير. هذا موجودة في واقعنا، مجتمعات المسلمين موجودة. يعني إذا كان الصحابة نظروا هذه النظرة الظاهرية، فكيف نحن؟ لا تسوي لي فيها أنك تعرف الباطن. تجد عندنا في هذا الجانب عندنا إشكال، إشكال عدم إكرام من الفقير والمسكين، مع أنهم المنكسرة قلوبهم. ولذلك كنت أتعجب من حديث، وإن شاء الله قد يأتينا هذا الحديث، ما أدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يسأل عن حب المساكين؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال احترام المساكين، تقدير المساكين، إعطاء المساكين، الصدقة على المساكين، ما قاله حب. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحب المساكين، فيدعو الله أن يحقق له هذا الأمر. لماذا حب المساكين بالذات؟ يعني فلما تنظر في هذا الحديث أن المسألة مسألة مفاهيم وموازين في الحكم على الناس، فهذا موضوع مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثير الصحابة فسأل هذا السؤال وسكت، ثم سأل هذا السؤال لما جاء الرجل الآخر وسكت. هنا استثارة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول عن الرجلين؟ ما المقياس عنده صلى الله عليه وسلم؟ ما هم الآن رأوا الرجل الأول وحكموا عليه، الرجل الثاني وحكموا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قلب الميزان فقلب الحكم بأن هذا خير من الأرض مثل هذا. لذلك ليست المسألة بالمناصب ولا بالأحساب والأنساب ولا بالأموال، ليست بالوظيفة. يعني أحيانا قد يأتي واحد يقول فلان مسؤول كذا وكذا، لواء، عميد، عقيد، طبيب إلى آخره. تجد المناصب لها بريق في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ارجعوا إلى الأخلاق، إلى السلوكيات، إلى القلوب، إلى التعامل مع الله، التعامل مع البشر، التعامل مع النفس، واجعلوا الموازين هنا. فهذا درس النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه. لا عبرة بالصور والهيئات. المسألة الثانية، هل قيمة، هذا السؤال ودي تكتبونه معي يعني باب الفائدة، هل قيمة المرء ما يحسنه ويتقنه، أم أن قيمته ما يملكه ويجمعه؟ هل قيمة، يعني هذا السؤال، طبعا السؤال إجابته سهلة يعني ما يحتاج إجابة، لكنها مبنية عليها الحديث. هل هذا الفقير لماذا كان خير من ملء الأرض من مثل هذا؟ لماذا؟ ها؟ بدينه، بأخلاقه، بتقواه، استحق أن يكون خيرا من ملء الأرض مثل هذا. قد يكون هذا فيه نوع من الكبر، نوع من الغطرسة، نوع من يعني الظهور، حب الظهور، حب الدنيا. فلذلك لما نأتي إلى الميزان، حقيقة قيمة المرء ما يحسن ويتقن، وليس ما في يده يملكه ويجمعه. ماله له، يعني لما أنت مثلا تجد من داخلك أنك تقدس الأغنياء، هل سيعطونك ما لهم شيء ولا ريال؟ يمكن الفقير يعطيك ولا يعطيك، ما يعطيك شيء. فلماذا القداسة هذه الزايدة؟ صح ولا لا؟ يمكن هذا إشكال. لذلك من باب النكتة، يعني إذا بعض الناس إذا جاي يزور غني من الأغنياء المترفين جدا واحضر الأكل، يجد الأكل هذا له إيش؟ له طعم لذيذ، ويتخيل كذا أن صحونهم والفناجيل قهوة والشاهي والمجلس والفرش إن فخم قد يكون صحيح، لكن أيضا ترى في جانب نفسي. إذا جاي يزور فقراء تلقاه جالس على الفراش، لكل فراش دي وسخ، هي نفسها قضية نفسية، صب له شاهي يطالع في الفنجال كذا، يمكن الفنجال وسخ. حاصل ولا ما حاصل؟ الصحن الأكل والله ما له ذاك الطعم. ترى الأكل اللي سواه الفقير أجود من الأكل اللي سواه الغني، لكن هي قضية نفسية، قضية موجودة داخل نفسك أنت، هذا حقيقة يعني رأيناها ونعيشها نحن بأنفسنا، في قضية نفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج هذه المشكلة، فلذلك نبه الصحابة على هذا الأمر. طيب، يمكن أن أقول عبارة في هذه المسألة، أن للظاهر سلطان يهجم على النفس ويتمكن منها، مما يجعلك تؤيد من؟ تؤيد المظاهر والنظر إليها أكثر من النظر في الباطن، بينما الباطن لا يعلمه إلا الله، لكنك أمامك سلوك، أمامك أخلاق، أمامك دين، ستعرفه من خلاله. سؤال الأخير يا مشايخ، هذا سؤال، هل الصحابي الذي جاء متأخرا اللي هو الرجل الآخر من فقراء المسلمين، هل فضل على ذلك الرجل الغني بفقره؟
لا.
لا. إذن مسألة الفقر والغنى ليست المقياس، لكن كأنها والله علم تنبيه إلى أن النفوس اتجهت إلى الفقر والغنى. أما كونه من فقراء المسلمين ليس معناها أن الفقر أفضل من ليش؟ من الغنى. لذلك ابن القيم يبحث في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يبحث فيها مسألة أيهما أفضل، الغني الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ولها بحث مستفيض ورائع جدا في هذا الموضوع. إذن الفقر ليس هو المقياس. على كل حال، الفقر يكسر النفوس ويكون أقرب إلى التعبد والتحنث من الغني. الغني مشغول، يوصل بيته الساعة 1 ولا الساعة 12 قده مرهق وينام، وأحيانا ينام على المكتوبة. بخلال الفقير وش عنده يعني؟ فتجد أنه يتجه المسجد، يتعبد، صاحب عبادة، صاحب خلق، يكسره لا 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 الفقر، فتجد أنه في أخلاقيات وتعاملاته بسيط سهل، بخلاف صاحب المال يطغيه المال. وبعدين ترى إحنا الذين صنعنا الكبر في هذا، ليش؟ في هذا الشخص الغني أو صاحب المنصب العالي، فتجدنا أن نقدسه ونصنع في نفسه شيء، وتجدنا نجفل وراءه إذا مشى في طريق نمشي وراءه، وتجدنا إذا دخل المجلس نضعه في صدر المجلس مع أنه مرابي لكن عادي يجي صدر المجلس. فنحن صنعنا منه شخصا يعني فيه شيء من السلوكيات السيئة. خذوا مثلا يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي
جمع
مالا وعدده. أي ايش علاقة المال؟ هذا السؤال، ايش علاقة المال بأنه هامز اللامز؟
يستمع له شيء.
ايوه احنا اللي صنعنا من هامز لامز، نحن جعلناه هماز اللمازة نحن. فلما جمع المال وعدده ورأى أن المال أخلده، ما الذي حصل منا؟ قدسناه وعظمناه، فما عاد نظر في الناس شيء، فبدت أخلاقيات وسلوكيات سيئة تظهر عليه بسبب ماله. وضحت هذه المسألة؟ ولذلك في علاقة قوية جدا بين سلوكياته في الهمز واللمز وبين جمع المال، وأنا ما أريد أن أفيض فيها، قد يأتي لها كلام يطول إن شاء الله تعالى. طيب أطلنا عليكم أحد، طيب أترك لكم مجال استنباطي الفوائد. أيوة شيخ، أيوة ما يريد من يصلون لأنه سيخسر. أيوة يعني، ولذلك لو جاء رجل أغنى منه أو أكثر منصب منه سيجد أن الناس ماذا اتجهوا إلى ذلك، انجفلوا إلى ذلك الآخر وتركوه، فهنا يحصل في نفسه الكراهية والحقد ويبدأ في الهمز واللمس. هذه النقطة اللي كنت أريد أن أقولها، وضحت المسألة؟ يعني لأننا دائما نحن ماذا نصنع؟ نصنع في النفوس أننا نقدس فلان وفلان، وترجدنا دائما نصدره في المجالس، بل وصل إلى درجة أن الغني جاهل ما يعرف في الدين شيء، لكن من كثرة ما عظمناه وقدسناه ما الذي حصل؟ أصبح يفتي في الدين. صح ولا لا؟ صنع من نفسه مفتي. لا، وبعد ما يفتي في الدين يقول له والله صدقت يا طويل العمر. صح ولا لا؟ فنغذي عنده الكبر والغطرسة، وكأنه يفهم، هو ما دام فاهم في التجارة وفاهم في الحياة وفاهم إذن حتى الدين فاهم فيه. يعني شو الدين يعني؟ يسمونه نعم، يسمونه شيخا. ها؟ إذا كان غنيا متواضعا فشيء رائع جدا. أين جد هذا غني متواضع؟ أي نعم أنا عارف، بس أقصد أنا يعني هذا رجل نبيل صراحة، كونه غني والناس تكبر والناس تنفخ فيه الكبر ولا الظهور والإعجاب وكذا، ومع ذلك يتواضع، يدلك على أنه إنسان رائع. هذا هم كثرة زي ما ذكرت. يعني كان يتخيل أنه سيكون حاكما على المدينة، ملكا على المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانكسر فحقد ونافق، ذلك النفوس ضعيفة. نعم. محتمل أن الثاني مسلم، محتمل أنه منافق، هو تحتمل. أي نعم، ما نقدر نفصل فيها فصلا نهائيا. أيوة شيخ محمد.
الحديث لم يسق للحكم على البواطن عند التزوج، قد يفهم من الحديث أنه
حكم على الباطن، والباطن اللي علمه الله.
أي نعم، وإنما الحديث سيق لأجل بيان نقطة معينة، أن الفقر والغنى لا تؤثر في حكاية النظر، ولكن ليس للأب إلا أن ينظر في الظاهر، يعني لن يستطيع البواطن حتى.
بس كانهم نظروا إلى البواطن من ناحية للبواطن علامات في سلوكه وأخلاقه وتدينه، فالباطن يظهره الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمعناها أن صلاح القلب يظهر على الظاهر، لكن هل نحكم على القلب؟ صعبة. لكن أمامنا رجل هذه سلوكياته رائعة جدا، أخلاقه ممتازة، تدينه وعباداته ما شاء الله، حكمنا عليه من خلالها. فنعم صحيح هذا الكلام صحيح، أننا لا نحكم على الباطل، نحكم على سلوكه أخلاقه عمله، ويستدل بها على أن باطنها أيضا إن شاء الله أن يكون جيد. لأن سبحان الله صاحب الباطن الفاسد لو أظهر التدين هل يطول؟ يعني تخيل إنسان عرف عنه التدين والعبادة والصلاة 50 سنة يقول باطنه سيء، مستحيل، هذا باطنه ممتاز. ليه؟ لأن سبحان الله ينكشف في شهر، يمكن يمثل علينا شهر يمشيها، لكن يمشي علينا 10 سنوات والله ما يمشيها، أن الله يفضحه. لا لحظة يا شيخ، تفضل يا شيخ. خلص. هو على كل حال لا لا، البواطن لها علامات في الظاهر. إذن هذا منهج تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إيه، تعامل مع سلوكياته، مع أخلاقياته، تعاملاته إلى آخره. أحسنت. صحيح. في نقطة استغلال الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر للرجل الأول قال أسألهم هذا السؤال، سألهم، وإذا بالفقير يمر فسألهم وربط بين الاثنين. وهذا 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 اسمه استغلال الفرص. لذلك البقاء مع مثلا الشيخ وتنبيهاته والأستاذ المربي، وغالبكم ما شاء الله يعني من أهل الفضل وأهل التربية، استغل الفرصة وأنت في سيارتك وأنت في مكان مع أولادك، إذا ما عندك طلاب وأنت جالس في مع أولادك في مكان، اربطهم بالبيئة اللي يعيشونها، الجبال، البحار، يعني لما توصل البحر وتتمشى تسليت أنت أولادك وتمتعته يعني بالبقاء بجانب البحر وكذا، لكنك ليش ما تستغل الفرصة تربط هذا البحر برب العالمين وبربوبية الله عز وجل؟ لماذا لا تربطهم بالجبال وتبين أن هذه الجبال السامقة هذه من قال الله لها كوني فكانت، فتبين عظمة الله. فاستغلال الفرص هذه من المهارات العالية جدا التي يمكن أن يستغلها من الإنسان. لذلك يوسف عليه السلام استغل الفرصة لما دخل عليه معه في السجن فتيان، قال أحدهما أني راني عصر خمرا، ماذا صنع؟ تحدث عن التوحيد، ما راح أفتاهم. لماذا؟ لأن عقولهم الآن جاهزة للاستقبال، استقبال ليش؟ الفائدة. فغرس التوحيد وبعدين آخر سطرين جاوبهم على الرؤيا. لماذا؟ لأن النفوس مستعدة. فأحيانا تكون النفوس عندك مستعدة، استغلها. شيخ عاطف، أغفوت إغفاءة أو أغفيت إغفاءة طالت، ها؟ إذا أنت ساكن لوحدك في بيت وجالس لوحدك ولا عندك زوجة وأولاد ومع ذلك ترقد، ها؟ ليه؟ عينه تنام والقلب يقظان. استغفر الله العظيم. ها؟ هل ذهبت للعمرة يا شيخ عاطف؟ لا لا، موجود يا شيخ. بسم الله. الزكام يحتاج إلى النوم. نعم.
أول شيء تنبه إليه ما هو نكاح، وهذا دليل على اهتمامهم بالاختيار.
أول شيء أجاب به الصحابة أنهم قالوا بالنكاح، يدل على أن حرصهم على قضية ليش البحث عن الكفو دائما. وهذه عادة العرب، العرب يحرصون على الأنساب أكثر من غيرها، يعني عندهم قضية النسب هذه قضية معظمة مقدسة. لذلك إذا جاء أحد يريد الزواج تجد أن قضية النسب هي الأصل، وبعدين قضية المال، يعني قد يكون فقيرا لكن النسب لا. فتجد أن دائما عندهم التفكير في قضية ليش أني في اختيار الزوجة هذا لابد من إيش؟ من النسب. وهذا الذي قالها رستم لما جاء عندهم أو دخل عليه ربعي بن عامر، فيقول انظروا إلى منطقه وكلامه، قالوا ما عليك انظر إلى ثيابه، قال العرب لا تهتم بالثياب تهتم بالنسب. العرب عندها حرص على هذا، ولا زالت هذه موجودة في العرب إلى يومكم وإلى قيام الساعة، أن العرب عندها قضية الحرص على الأنساب، ما يزوجون أي إنسان مع شجاعته وفرض شجاعته، ومع ذلك ما زوجوا. هذه طريقة العرب. كنت رافع يدك صح؟ راحت؟
لا
هات.
لا، على قضية استغلال الفرص، أول شيء لا بد أن الإنسان يكون متشبع بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان متشبعا في موضوع الموازين وال
يعني
لا بد يكون متشبع أصلا أنا بهذا الأمر، حتى
أنا عندي قيم ومبادئ وأريد أن أطرحها للناس، فأبحث عن الفرص والمناسبات.
زي قصة زاهر رضي الله عنه، قال إذا يا رسول الله تجدني والله كاسد، قال لكنك لست عند الله كاسد. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد على الشجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الشجرة،
ضحك الصحابة من دقة ساقيه.
النبي صلى الله عليه وسلم لما تشبع بهذا الأمر قال لا يجد عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وأيضا قصة الذين تكلموا في مهد الذي كان يلتقي المثدي أمه، ثم مروا بزانية بجارية فقالوا هذه زنت هذه سرقت، فقال رفع ثمه عن ثريها وقال اللهم اجعلني مثل هذه.
قالت أمه اللهم لا تجعلني مثل هذا، لا تجعل ابني مثل هذا، فقال اللهم اجعلني مثل هذا.
والعكس في
صاحب الشارع.
نعم أحسنت. فقالوا هذا هذه قلنا زنت سرقت وهي لم تجمع لم تسرق، وهذا جبار من الجبابرة.
أحسن.
أقصد أن هذا الأمر يعني فعلا يحتاج إلى وقفة.
وقفة نعم، وجمع حول هذا الموضوع، لو جمعنا الأدلة حول هذا الموضوع كان موضوعا شيقا وجيدا. أحسنت.
النبي صلى الله عليه وسلم برضه في القرآن قال إن أحسن الناس سلطا الذي يقرأ القرآن، ليس الذي يتزين به إنما الذي هو يقرأه وكأنه يخشى الله عز وجل ويتقي الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه النقطة، قال ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يصلون بهم وإن كانوا أقل منهم فقه.
لا لا، موضوع ممتاز وشيق، لو يجمع فيه ممتاز ما شاء الله، ممتاز الله يجزاه خير. يا شيخ عاطف صحي، الشيخ عاطف بيسأل تفضل.
أول رجل أول كان معروف عن الصحابة، معروف بمالك وجاهل ما شاء الله، وإن كان السؤال بصيغة التجهيل للرجل ما هذا الشخص، ماذا تقول؟ لكن الصحابة معروف لأن الله يمكن مشبع ومشبع.
إيه معروف صحيح حسنت.
أنا معروف وليس في ذلك غيب.
قصدك أن قد يتوهم أحدهم. إيه صحيح حسنت، قد يتوهم أحدهم من غيبة. لا جزاكم الله خير. عطنا البعده باب.
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل للمثرية. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق.
سنت. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري، قال حدثنا الليث والليث بن سعد الفهم المصري عن عقيل هو عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة هو ابن الزبير أنه سأل عائشة خالته، عروة هو عروة بن الزبير ابن أسماء، أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى. ولذلك كثير من الناس يأتي إلى آية فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى ثلاثة ورباع ويحكم بإطلاق بدون النظر في سبب نزول الآية. لا، ارجع سبب نزول الآية تتضح لك الصورة، تتضح لك الآية. أما نترك سبب نزولها ونحكم عليها لا. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، أن 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 بعض الناس يكون عنده يتيمة هو ابن عمها مثلا، ابن عمها وليس لها ولي إلا هو، لأنه عصبتها، فتكبر وعندها مال وجمال فيرغب في زواجها ينقصها من الصداق. الله عز وجل قال زوج الثاني الثالث والرابع، ولا تنقص هذه البنت من الصداق، أعطها لأوفى الصداق، لا تظلمها ولا تبخسها. لماذا؟ لأنها يتيمة عندك تستغل الفرصة، قد لا تكون صاحبة مال وإيش صاحبة جمال فيرغب عنها في النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه لأنك إذا تزوجت هذه اليتيمة أردت أن تتزوجها وهي صاحبة مال وصاحبة جمال أعطى حقها من الصداق، ولا بد أن تكون راضية بالزواج، ومن تخدعها لا أو تجبرها لا. يعني أنا أعرف واحدهم أراد أن يتزوجها بنت عمه ويتيمة ليس لها ولي إلا هو، فرفضت فمنعها هي وأخواتها التي بعدها، ما يريد أن يزوجها، تزوجوا الحمد لله يعني انحلت المشكلة بعد عناء ومشقة سنوات. والسبب أنه يريد أن يتزوج من؟ يتزوجها، فلما رفضت حرم من؟ حرمها حرم من بعدها، ما في زواج إلا أن تتزوجني. فأحيانا قد يجبر، قد يستخدم أسلوب الإجبار، قد كل ما جاء كفو يخطب في هذه البنت اليتيمة. بعض الناس يرغب في اليتيمة لماذا؟ ما يريد المشاكل، يريد يعرف أنها إذا تزوجت سترتبط به، لا تفكر في غيره، فيفرح بالزواج بها، فيأتي الأكفاء يريدون الزواج بها فيمنعها ويحرمها لأجل أن تتزوجه، وهذا ما لا يجوز، لا بد برضاها. نعم، أحد عنده فائدة؟ طيب تفضلي بعدها. أيوة.
تفسير عائشة.
تفسير عائشة رضي الله عنها. كمشروع. تفسير عائشة رضي الله عنها كمشروع يمكن أن يجمع ويكون، وأسباب نزول صورة من صور ليش التفسير. أحسنت. أعطنا هذا الموضوع، هذا الموضوع مهم جدا، وهو هل المرأة فيها شوم أم لا؟ وهذا الباب حقيقة يحتاج إلى تأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان، الحديث الأول استهتش أنا ما هو جيد، مكفوه ما هو جيد يا شيخ، مهما صلحنا ما يصلح، مرة مرة ترى سنوات احنا على هذا الحال. طيب هذا الحديث، عندي حديثان، الحديث الاول انما الشوم في المرأة والدار والفرس، خلاص، فذكر ثلاث، الاول المنكوح، الثاني المركوب، الثالث المسكون فقط. فذكر المرأة والدار وليش والفرس. طبعا المنكوح الزوجة، المركوب سواء كانت فرس أو سيارة أو نحوها، المسكون دار أو قصر أو خيمة أو الذي يكون، أهم شيء أنه شيء مسكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشوم أو الشوم في المرأة والدار والفرس. وورد حديث آخر إن كان الشوم في شيء فهو في المرأة والدار والفرس. هذه جعلت العلماء يختلفون اختلاف يطول في هذه المسألة، هل الشوم يجوز أنك تتشائم في مرأة فتكون يعني لما تزوجتها فتح عليك باب الشقاء والمصائب فتشائمت بها وتطيرت منها؟ الدار السيارة مثلا، اشتريت سيارة وبس، مجرد أنك اشتريتها من حادث في حادث، من مصيبة في مصيبة، فلما تخلصت منها واشتريت سيارة أخرى ارتحت سنوات وأنت ما عندك ولا شيء، فتتشائم بتلك السيارة؟ الدار يمكن أن تسكن في دار تكون فيها سعيدة أنت وأولادك وتكثرون، ثم تنتقل إلى دار أخرى فتقلون وتحصل لكم الشقاء والمشاكل والأمراض فتتشائم بها، فلا يجوز هذا التشاؤم؟ أم أن الحديث حديث الشؤم في الدار والمرأة الفرس جاء الحديث الآخر ففسره إن كان الشوم في شيء ولا يكون في شيء، لو تخيلناه في شيء نتخيله في الثلاث، لكنه لا يوجد، لا يجوز التشاؤم في الماء والدار والفرس. إذن صار عندي خلاف، من قال أن الشؤم في المرأة ودار الفرس أجاز التشاؤم في هذه الثلاث، ومن قال أن الشؤم لا يجوز في شيء فهو ينظر في حديث أن حديث إن كان الشؤم في شيء فهو في المرأة ودار الفرس. وحقيقة أني تحيرت في الترجيح بينها، فنسمع الأدلة ثم نبدأ النقاش. تفضل شيخ.
باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال حدثنا محمد
بن إسماعيل هو إسماعيل بن عبد الله الأويسي الأصبحي. قال حدثنا مالك بن أنس خال إسماعيل هذا عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله، هذه من أصح الأسانيد أصلا يعني. إلا أن إسماعيل حول كلام، لكن مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة، سالم هو الأشهر، عبد الله بن عمر هذه من أصح الأسانيد. طيب الحديث الثاني أقل، الحديث الثاني في القوة أقل من الأول. تفضل يا شيخ.
قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبي عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.
أحسنت. طبعا محمد بن منهال التميمي المجاشعي، ما هو المشاجعي، المجاشعي الضرير، هذا بصري. قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي هذا بصري. قال حدثنا عمر بن محمد، هذا جده من؟ عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، جده عبد الله بن عمر، سمي العسقلاني لأنه عاش في عسقلان، وإلا فهو من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. عن أبيه محمد بن زيد عن ابن عمر قال ذكر الشؤم. طيب عندي سندان الآن، سند ابن عمر الأول وسند ابن عمر الثاني. سند ابن عمر الثاني إن كان الشؤم في شيء ففي زيادة، زيادة في القصة أنهم ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان في شيء، هذه زيادات. وأيضا هناك سند آخر. تفضل يا شيخ.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن.
حسنت. عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم سلمت من دينار عن سهل بن سعد. طبعا سند آخر، السند الأول ابن عمر، السند الأخير
سهل بن سعد،
سهل بن سعد، فهو من طريقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. فهنا نبدأ نسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول، إيش رأي الإمام البخاري في المسألة؟ هل يرى أن الشؤم كله حرام أو أن الشؤم في المرأة والدار والفرس جائز؟ طبعا كله حرام إلا في الثلاث، ها؟ إنه جائز. كأن الإمام البخاري يرى أن 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 الشؤم في المرأة والفرس والدار أنه جائز، لأنه قال ماذا؟ قال باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فهذا يدلك على أنه يتحرك ليش الشؤم في نفس الإنسان، بأن لهذه الزوجة قد تكون إيش عدو، يعني ما يفسد، قد تفسد حياة زوجها، تفسد علاقاته، تفسد صحته، تذهب ماله، فاعتبرها عدوا، والولد كذلك. فهذا يدل على أن الإمام البخاري يرى أن الثلاث هذه إيش يجوز الشؤم فيها. نعم
شيخ، أن الإمام البخاري يرى الشؤم لكن ليس الشؤم المعروف هو الشؤم القدري،
يعني أن الشؤم كله حرام لكن هذا الشؤم خاص،
أو لا يكون الشؤم إيش اسمه القدري المحرم اللي هو من نوع الطيرة وغيرها يا شيخ، إنما يرى أنه قد يطلق
يعني الشؤم. في شؤم طيرة وفي شؤم هو طيرة يا شيخ
نعم شيخ.
التشاؤم، التشاؤم هل هو نوعان؟
على 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 التفسير الذي فسره الإمام البخاري. الإمام البخاري يقول ما يتقى من قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. بعض الشراح يا شيخ يقول أن الشؤم المقصود ليس الشؤم القدري يا شيخ،
الشؤم القدري
إيه نعم، كالتشاؤم أن هذه المرأة قد تسبب عليك من المصائب والبلاوي وما إلى ذلك شيخ من فساد الدار.
فش يكون الشوم هذا؟
ويكون الشوم يا شيخ من باب أن تكون هذه المرأة عدوة وفتنة لك عن دينك.
لكن أنت متفائل.
لكن أنت أنا من ناحية القدر أبدا أنا لا أقول فيها شيء يا شيخ. إيه. فلا يرتبط القدر وفساد القوة.
هو القدر بيد الله. ما نناقش فيه. أننا نعلم أن كل شيء بقدر الله. لكن النقاش في الشؤم. الجانب النفسي. هو المسألة مسألة نفسية يا شيخ.
هذا ممكن يا شيخ.
لا هي المسألة نفسية. هي ترى المسألة تتعلق بالجانب النفسي. أيوة شيخ. لا إحنا نبغى الآن في البخاري. البخاري ماذا يرى؟ يعني الشؤم شيء واحد عند البخاري. وأنا يرى أن الشؤم في المرأة والدار الفرس جائزة. ما عليك من العلة والأخيرة بس هل يرى أنها جائزة؟
أي نعم.
إيه هذا السؤال. أي نعم. إيش العلة؟
أقصد العلة في أنها تنهي ما كان.
يعني كانت باب شقاء عليك.
أي يعني ليس الشؤم لذاته وإنما كان لما يعني عايش هذا المكان أو عايش هذه المرأة أو ركب هذه السن لحقه هذا، لكن المرأة نفسها ليست شؤما لأنها قد تتزوج آخر فلا تكون دار سبب شؤم عليه، إنما سبب شؤم خاص به. والحديث الثاني ما تركت بعد فتنة أضر على
الجيل. خل هذه بناتينا إن شاء الله. إيه الشيخ أوردها هنا قاصدا. أيوة شيخ. ولكن الله يذهب بالتوكل. والسيارة كذلك. يعني احنا جربنا في السيارات وجدت يعني انا اذكر اخي كان مع سيارة وتخرج من حادث تدخل في حادث. الى ان بعناها تشليح. اتوقع لو انها ذهبت الى رجل اخر هنا ولا يجي ولا حادث. في البيوت كذلك تسكن في بيت تتأذى وجن وأصوات ومشاكل والمرأة تذهب إلى أهلها كل أسبوع مرة لأجل تفتك من شرك. إذا انتقلت البيت الثاني ما شاء الله الأمور ماشية زين. يجي واحد يسكن مكانك تمشي الأمور طبيعية. فهذه إحنا نتفق عليها يا شيخ. أنا ما ناقش هنا. نناقش أن يعني احنا نريد الان ننتقل من راي الامام البخاري الى مساله اخرى. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هل كل الشوم حرام؟ ولو كان الشوم في شيء لكان في الدار والفرس والمراه، ام ان الشوم في الدار والمراه والفرس جائز؟ لا، لكن لو قلنا انه جائز تاولوا لحديث كان في الشوم في شيء، تاولوا لهذا الحديث ماذا ما تفسيره يا محمد؟ ذكر
بيان الشؤم يكون حر ولا يغزى عليه.
ما نفس الكلام اللي كنا نقوله لا كلام البخاري في الحاشية نفس الكلام اللي قاعدين نتكلم فيه الآن. تفضل شيخ.
شيخ مبادئ الآن المرأة يعني هناك الدين عندما نرى فلور عليه السلام يعني كثرة على المحجب
لا وآذوا نوح ولوط بكفرهم قال فخانتاهما. يعني آذوا امرأة نوح وامرأة لوط آذوا يعني ما كفنهم كفار لا وزادوا على ذلك بإيذائهم لأزواجهم ولذلك قال فخانتاهما. إيه احنا نناقش. طيب هل تشاءم الأنبياء؟ هل تشاءم نوح ولوط بهم؟ هنا النقاش ليس النقاش هي سيئة أخلاقها ما هي جيدة تعاملاتها ضعيفة. نحن لا نناقش هذه الجزئية. نحن نناقش هل تشاءم بهم أم لم يتشاءم. هل يعني أنا لو كانت زوجتي سيئة هل أتشاءم بها؟ هل أتطير بها؟ هل جائز ولا ما يجوز؟
شيخ الأصل أن الشؤم في المرأة والدار والفرس. طب الحديث الآخر
الشوم ترى قضية نفسية.
ما هل معك
تتفق معي؟ ما هو أنها هي ما هي جيدة. لا أنا نفسيا من داخلي
أتشاءم
بهذه المرأة.
هذا معك أنا معك.
يا سلام.
ثم بعد ذلك إن كان الشوم في شيء في دار المرأة في يصبح مثل يا شيخ إن كنت تريد أن ترى الشوم الحقيقي تراه في المرأة والفرس والدار هي أعظم الشوم. كمن يقول لك يا شيخ الربح موجود في كل مكان. وإن كنت تريد الربح الحقيقي فعلا ترى في هذا
الأكثر
أو الأكثر ترى في هذا، إن كنت تريد الربح ترى في هذا، معناه يعني موجود في كل شيء شيخ.
يعني الشوم جائز في كل شيء، وإن كان يريد أن يكون آكد كذا صار الشوم جائز. التشاؤم معنى التطير حرام شيخ.
ترى أنا مع هذه الفكرة شيخ، خصوصاً
ورد ما عليه نسمع منك،
خصوصاً ورد من الأثر عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه فعلاً كان ترى الفكرة هذه واقع يعني.
بس أنت الآن تقول إن كان الشوم مو في شيء، زي لو طبقنا مثالك في التجارة كان الشوم مو في شيء، يعني الشوم كله جائز وأكثره جوازاً، بس إن الطيرة حرام ما يجوز لك تطير
الآخر،
هذه مشكلة. طيب
إنه شوف والله أعلم رخصة يعني للإنسان إذا أراد أن يفارق المرأة مثلا أو يترك هذه السكنة أو هذه الفرس فلا بأس في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشوم في شيء، وكأنه يعني ترخيص له بذلك، وكأنه شيء خاص.
بس كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كان الشوم في شيء أن كل الشوم حرام، ولو أجزنا الشوم سيكون جائزا في الثلاث، يعني ما هو جائز، يعني ما هو جائز في الثلاث.
لا هو قد يكون هذا عام شيء هذا خاص،
لا هو قيده، ما هو ما هو ما هو عام خاص، تقييد هذا ان كان الشوم في شيء ففي كذا وكذا.
الشيخ
اي شيخ في الوجود بس، هذا اللي كنت افكر فيها، قلت لا الحديث كانه يتحدث عن الشوم في الوجود وليس في جانب التحليل والتحريم، كان هذا الجواب معقول يعني نعم ما لك عليه يعني. ها
الشيخ هذه ثلاثه في الحياه، المرأة تزوج
يعني انا اقترى بجواز الشوم في الثلاث ايه
الحياه.
طيب ممتاز. طيب
هذه المرأة ممكن
في عين انا انا
اليوم زوجتها
نعم أنا يظهر لي والله على من العين لها دور كبير جدا في ليش في فتح باب الشؤم. طبعا الشؤم قضية نفسية، انتبهوا قضية نفسية في نفسي أنا، فقد يأتي إنسان فيبني بيتا جميلا جدا. أنا أعرف واحد من الزملاء بنى بيتا رائعا جدا، ومن يوم دخله من عين في عين ومن مرض في مرض ومن مصيبة في مصيبة، سنتين أو ثلاث وباعه ارتاح ورجعت طبيعته ورجعت حياته وصار سكن بيت عادي. الآن قصر مر أحيانا وأطالع وأتعجب أقول لا إله إلا الله كيف ترك هذا البيت، والسبب عين يعني عين خائنة حقيقة أضر بهذا المسكين. فخلاص الآن أتوقع الرجل إذا جاء يدخل هذا البيت أو يمر من جانب هذا البيت يتشائم به، قضية نفسية.
هذه ثلاثة الحياة والعين معها، هذه الشؤم يجي خلاص.
السيارة كذلك أحيانا أنت تجد أن المصائب كلها تجتمع السيارة، يعني بعض الناس إذا سكن في بيت تمرض الزوجة يمرض واحد من الأولاد مشاكل ينقل بيت ثاني يسلمون ويذهب المرض، هذه حقيقة. طيب هل يتشاءم ولا ما يتشاءم؟ أنا يظهر لي والله أعلم أننا إذا منعناه من التشاؤم بالدار أو الفرس أو المرأة كأننا نطالبه بتكليف ما لا يطاق، نقول له كلف عليك الشرع ما لا تطيقه. يعني رجل عنده سكن في البيت الأول مرتاح، ننتقل للبيت الثاني وإذا بمصائب الدنيا تصب على رأسه ومشاكل، ويموت الأولاد وتمرض المرأة وتسقط ومشاكل مع أهله، فلما انتقل إلى بيت ثالث ارتاح، ثم نقول له لا تتشائم بل تفائل بذلك البيت، ايش رأيكم؟ يعني أنا أحس أنها نوع من أنواع التكليف ما لا يطاق. أيضا في المرأة، أيضاً في السيارة أو في الفرس أو الدابة، حقيقة سنطالبه بما لا يستطيعه. القضية لما تنظر في الجانب النفسي، والله الجانب النفسي يقول لك أن الحديث على ظاهره الشوم في ثلاث، لكن تأويل إن كان الشوم في شيء والله ما عرفت أخرج هذا الحديث. تفضل يا شيخ.
يعني هو شوم في الأساس مذموم من أعمال الجاهلية.
أيوة الشوم من أعمال الجاهلية.
لا تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به أو يحض عليه
يرخص
أو يرخص فيه، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ثلاث أشياء: المرأة والدار والفرس. هذه الأشياء يمكن تغييرها، يعني ما هو قدر أنك
تزوجها. إيه بس أنت نفسيتك إيش قالت لما جيت تتغير؟ يعني لو واحد لو أنك أنت مثلا عندك سيارة كل يوم حادث ومصيبة ومشكلة تروح تغيرها، بس نفسيتك من داخل كاره ومتشائم منها. انا بغيرها لكن نفسيتي ايش بتكون؟ يعني انت اضبط لي الجانب النفسي عندك، لان قضيه التفاؤل والتشاؤم، لحظه يا شيخ، قضيه التفاؤل والتشاؤم قضيه ايش؟ نفسيه. طيب يلا اضبط لي قضيه التفاؤل. انا متفائل بهذا البيت لكني تركته لاجل المشاكل تحصل لي فيه، لكني متفائل به، انا احس اني اضحك على نفسي. والله هذا واقع يا شيخ نزيه ولا لا؟ عرفت الان؟ انا والله يظهر لي، والله اعلم اننا لو كلفنا الناس انهم ما يتشاءمون بالمراه والدار والفرس فكلفناهم ما يطيقون.
الناس الذين كانوا في دار في المدينه
كانوا في كثره.
رسول الله لما تحولنا الى هذه الدار قل المال وقل الولد، فقال صلى الله عليه وسلم تحولوا عنها.
لكن ما قال تشاؤموا بالاولى، صح ولا لا؟ لكن هذا شيء طبيعي في نفوسنا، ما اقدر ادفعه، لا استطيع ان ادفعه. قضيه صحيح اني متوكل على الله ومعتمد على الله واعرف ان هذا قدر الله، لكن والله نفسيتي خلاص كاره لهذا المكان.
هذا في اثبات للتشاؤم كون قدر، وهو موجود كونا قدريا في البشر وان كان موجود في هذه الاشياء مع عدم الاجازه، طبعا مع عدم الجواز.
يعني ما يعني رجل سكن بيتا او اشترى سياره فاصبح كل يوم حادث ومصيبه، فلما تخلص منها واشترى سيارة أقل منها في الجودة ماشي حياته وأولاده وأسرته، ما يتشائم بالأولى، ما يجوز له. طب كلفناه ما لا يطيق يا شيخ.
أيما نقول هو لا يجوز، لكن هو
كيف لا يجوز وكلفناه؟ إذن لكن أنا قضية نفسية يا شيخ.
أقصد إنه هو زي مثل المعصية، لا يحب الله عز وجل أو الشرع مثلا لا يحب الله عز وجل، لكنه قدر الموجود يعني في تشاؤم.
هل يأثم إذا تشاءم من السيارة؟ انت تقول يا اثم قبل شوي.
لا ما قلت،
انا فهمت كذا.
لا انا اقول ان هو ايه دليل على ان في تشاؤم، وجود قدري كوني عند الناس
ولا نؤثمه عليه
ولا
ايه. اذن هذه خصوصيه في الثلاث، المراه والدار والفرس، وهذه بناقشها بعد شوي. هل في شيء رابع؟ تفضل يا شيخ.
لو وسع هذا كل شيء بيجي كثير
اشياء. وش
المراه الدار
الدار.
كان الدار هذا ممكن ساكن خواجة كافر. يعني الدار الجمادات كلها للدار، كل شيء. الخواجة إذا أنت تركته وأنت سكنته، الخواج ريحته كل شيء موجود ما يخص عمره. لو قصرته في 60 مرة.
صحيح. أنا دخلت بيت سكن خواجات قبلها وجلسوا فيها سنوات وراحوا. بعدين سكن فيها أحد المسلمين رجل صالح، والله لا زالت آثار الكفر موجودة في البيت، في الريحة وفي الفرش وفي المكان، لا زال القتامة والعتامة موجودة. وهذه يحسبها الإنسان اللي عنده نوع من الرهافة. نعم صحيح.
ممكن زوجها واحد تقي وكويس وتدين طلقها، بعدها تتذكر كارت هذا الرجل كان زوجها واحد دجال تشاؤمت
ايه.
والفرس مثل هذا السيارات نفس الشيء.
اي السيارات نعم.
السيارات كان واحد مسكين الشيخ كان يسوق سيارة هذه لما تاني نباعها، واحد مسكر ومصائب كل يوم في حاجة. يا أخي هذا كان مستهرب، هذا مطوع، هذا والله يباع مني فلوس قاعدة.
والله هي قضية نفسية، الجانب النفسي في التشاؤم واضح.
هذه الحياة كلها مباشرة، وهذا يجي كل نفس كيف هي قوة التشاؤم نفسه، قوة نفسه.
أحسنت. نعم. أيوة
شيخ. إذا كنا نقول الثلاث هذه عدم تشاؤم فيها شيء لا يطاق،
ما نقدر.
طيب إذا في غيرها،
لو أنا الآن بنيجي لغيرها، بنيجي لغيرها. أيوة شيخ.
البخاري
تقريبا
مشكله.
اولا يظهر
لي
ان
البخاري
ما يرى
الجواز. اولا كان التبويب يشير الى فكره ما يتقى من سوء اخلاق المراه حتى يقع الانسان في التشاؤم في
الأول.
لذلك قال ما يتقى من سوء المراه، ثم اعقب ذلك بقوله ان من ازواجكم وولدكم عدو لكم، فما فائده قوله الاستدلال بالايه مع اتقاء الشرع؟ إلا أنه أوقعته في التشاؤم فحصل منه الإثم المنهي عنه أو حصل منه الفعل المنهي عنه وهو التشاؤم. الثاني آخر حديث أيضا
ترى أنا أخالفك طبعا أخالفك هذه
آخر حديث في الباب أيضا
ما تركت بعدي فتنة أنا ما قرأنا الحديث هذا أخرت شوي
أدخل في عموم الفتنة فكرة التشاؤم
أن أجعلها من الفتنة وهذا يؤيد الجواز هو بيؤيد عندك عدم الجواز أنا يؤيد عندي الجواز يبقى صحيح هنا
وأوقعته في التشاؤم الذي هو التشاؤم
أحسنت طيب يعني ترى أن الحديث إن كان في شيء فالشوم في شيء أنه مقيد لحديث أنا فاهم من البخاري رتب من البخاري رتب لك ليش رتب
البخاري بإسناد هذا الأمر ذكرته أنه أتبع الحديث حديث ابن عمر الأول بحديثين أولهما من طريق ابن عمر الذاتي والثاني من طريق آخر للتدليل على أن هذا هو الراجح
إيه إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس المرة والمسكن على ظاهره ويبقى أنه مقيد لحديث الشؤم في المرة والفرس والدار صحيح لكن الأخوان اللي يقولون أنه يجوز الشؤم في المرأة والدار والفرس إيش تفسيرهم لقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الشؤم في شيء هذا هو أيوة شيخ الوجود هو أولا في الوجود أي أنا معك
أما في المصنع في الصديق في الطريق ذكر في هذا
الفرس أي شيء نفهم طيب خلونا نشوف الشؤم هل سيكون في غير هذه الثلاث أعطونا علشان نناقش أكثر قد يكون أنت ذكرت الآن الوظيفة فقد إنسان يدخل في وظيفة فيتشائم يقول هذه الوظيفة شؤم علي فيتركها ويذهب إلى وظيفة أخرى فهل الوظيفة تدخل في الشؤم المحرم؟ نعم ما عندنا شك حديث صريح فيها الشؤم في ثلاث بس والذين قالوا الشؤم كله حرام فهو بيقولون في الوظيفة حرام فالفريقان يران بتحريم الشؤم في الوظيفة قد إنسان يأخذ له وظيفة فيعاني منها وأنا لخ فيكم من منكم راضي عن الوظيفة التي هو فيها ما أحد راضي كل واحد يقول الله يا أخي الله يهنيكم يا مدرسين الله يهنيكم يا عسكريين الله يهنيكم يا صح ولا لا والتاجر يقول الله يهنيكم والله أنكم مرتاحين والمزارع يقول الله يهنيكم والله أنكم مرتاحين واللي يرعى الغنم يقول فما أحد مرتاح في وظيفته فتجد أن الشوم ينتشر فيها المفروض أنه يعني لا يجوز مثل هذا التشاؤم في الوظيفة ذكر الشيخ عاطف شيئين ذكر المزرعة ها المزرعة والمحلات التجارية هذه أيضا والطريق قد يتشاؤم إنسان من طريق يقول والله ما أمشي مع هذا الطريق لا أصل لي حادث أنا أحد المطارات ما أحب هذاك المطار لأني جلست سنوات ما أجي هذاك المطار إلا يدقون خاطري إلا وحصل لي فيه مشكلة فكرهت المطار جدا وأي واحد يجيني يمدح ذاك المطار أتكلم عليه خلاص تشاءمته حصل خلاص يعني من كثر يعني مرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة أروح لهذا المطار سبحان الله مشاكل فأحيانا الطريق أو المطار له دور في نفسيتك يعني لو رحت أروح مطارات ثانية أموري ماشي مطار بها أنبسط فيه لكن هذا المطار مطار إحدى المدن لا إله إلا الله ما أروح له لو تصل لي مشكلة الحمد لله في السنوات الأخيرة انتهت تشاؤم الطريق إذا قلنا الطريق أيضا الدواب غير المركوبات يعني مثلا البقر مثلا أو الغنم بعض الناس يكون عندهم بقر يستفيدون منها فتجد قد يتشائم بهذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه ليش أو هذه الشاة قد يتشائم بها نعم فهذه صور من صور الأخرى طيب غيرها قد يتشائم بالأولاد صح ولا لا قد يتشائم بالأولاد نعم
كل مرة أنت أجازة يوم السبت يصلح عليك ما بين تسعة الكبيرة فأصبح عندي عقدة من النزول أجازة
في الربيع الإجازة في الربيع. قبلها. طب هل يفوتك الطيران ولا تذهب؟ ما لك بالإصلاح لكن تنهي المشكلة يعني. إيه. أيوة ولا أنا مفكت العقدة ولا باقي.
ما عاد فيك هذا.
مستعجل على الحال. لا نقول كل الثلاث الحوادث ما هو أنا السبب. طيب الله يجزاك خير. أيوة الآن أنا يظهر لي والله أعلم أن الجانب النفسي شيء لا تستطيع أن تتحكم فيه. ما قضية أني أتحكم في نفسيتي والله ما أستطيع. خاصة شيء ألامسه كل يوم. يعني المرأة كل يوم معي وأشغلتني في دنياي، أشغلتني عن أمور آخرتي، أشغلتني أمور دنيا، شقاء، مشاكل. أحيانا أنا عندي بكرة عمل والله ماني فاضي، تقعد تسهر كل الساعة 2. ليش؟ لأن زعلانة منك وتبغاك تبني صحي، وكل ما رقت قومتك يلا قوم، وسب وشتم، فتعيش حياتك مرهق تعبان مشاكل مصائب، فتلقاك تشائم بها. لما طلقتها وتزوجت غيرها لا والله الموضوع اختلف. فهذه يعني صحيح. نعم.
هل يشيك محمي على هذا برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رد المرأة السعيدية
لما قالت أعوذ بالله منك؟
أي نعم فقالت
قال لقد عدت معاذ. لا ما يظهر والله علم في تشاؤم هنا. لقد عدت بمعاذ. هنا يعني لما استعاذت بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. يعني فهي تختلف ولذلك تشاؤم بها أهلها. أهلها الذين تشاؤموا بها. وأنت اللي ذكرت الدار اللي كانوا قالوا يا رسول الله أن كنا في وفرة من المال والأهل ثم سكننا دارا فبدأ فينا القلة، قلة في المال وقلة في الأهل، بدوا يموتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوا الدار. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم تشاؤمهم لأن شيء لا يطاق. ها؟ الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل. تفضل شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء وبعضهم يقول قم احلب أنت ما اسمك؟ اسمي فلان. اجلس. ما اسمك؟ اسمي فلان. قم احلب. فكان الاسم له دور يعني. فلذلك ضابط التشاؤم المحرم والتشاؤم غير المحرم هذه تحتاج إلى تأمل. والله أنا ما قدرت. إن كان الشوم في شيء هذا حديث حيرني ما أدري كيف أخرجه. البخاري يظهر لي نهر الجواز وخالف الشيخ فيها. أيوة شيخ.
أنا رأيي الشوم كله محرم
حتى في الدار والمرأة الفرس.
الإسلام دين تفرق.
أنا خاف أنك تنظر تنظر والواقع شيء والتنظير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم واقعي ما يقعد شوف الأسلوب التنظير هذا مشكلة يا شيخ.
وبعدين يرمي اللوم على زوجته فيقول أنا بتشائم منها وخلص رخصة رسول أكيد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
هو اللي فيه العبرة فيه.
إيه هذه حالة خاصة ما ندخل فيها. إحنا ما نناقش هذه. إحنا نناقش إنسان عادي جدا ولما جاءته سيارة وإذا بها من حادث في حادث مصيبة في مصيبة وكل يوم يصلح ويترك هذه السيارة وإذا بسيارة ثانية والله ولا مشكلة 5 سنوات 6 سنوات قدام. إذن العيب فيه ولا العيب في السيارة؟ ما احنا قلنا قدر. طيب تشام ولا ما تشام؟ تقول له ما تشام والله إني أشوف أن احنا كلفنا وما لا يطيق. طيب جزاكم الله خير. عاد المسألة فيها تأمل ونظر وتحتاج لأني بصراحة لا أخفيكم ارتبطوا بالجانب النفسي ستجدون أن المسألة محيرة. نعم جزاكم الله خير ونكمل إن شاء الله بعد 3 ساعة. صلى الله على نبينا محمد.
الجانب النفسي فيها كلها حصرنا بالثلاث هذه بس سمحنا بالثلاث هذه
ما أدري هي الملامستها الواقع ولا لا ممكن.